أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نصلي الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن النجاة لا تدرك الإنسان ولكنه هو الذي يبحث عنها. إننا إذا كان عندنا من المال فإننا نتخذ أسباب حمايته حتى لا تطوله اليد فيغصب أو يسرق، وإن كان عندنا من الأعراض فإننا نتخذ أسباب حمايتها لئلا ينال منها. وكثير منا لا يعلم أن أقيم ما يملك وأمن ما وهبه الله تعالى وأعظم نعمة وهبها في هذه الحياة هي دينه. كثير منا لا يعرف ذلك. يقول الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ويقول عز من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انظر، لقد من الله على المؤمنين، انظر، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أعظم نعمة. ووصف المنة في القرآن يأتي للنعمة التي لا مثيل لها. يقول الله تعالى في كل ما سوى نعمة الإيمان: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إشارة إلى أن لله علينا من النعم ما لا يعد ولا يحصى، من نعم الطعام والشراب والأهل والمال والولد والسلطان والبقاء والحياة وغير ذلك مما يكون للعبد. لكن أعظم نعمة من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى هي نعمة الدين. فماذا عسى كل عبد منا عمل لحماية تلك المنة؟ لو كانت جوهرة تثمن بالمليارات ما نام، فضلا على أن يغفل عن حمايتها واتخاذ أسباب وقايتها، والعمل على ألا تمس، والعمل على ألا تنقص أو تسرق أو تغصب. لو كانت معادن النفيسة لو كانت أموالا كثيرة، كل ذلك سيكون له من القيمة عند صاحبه، حتى لو أنفق عليها نصف قيمتها للحفاظ عليها لهان عليه ذلك. أما النعمة والمنة التامة والفضل الذي ما بعده من فضل، وهو كونه قد جعلك الله مسلما ومن عليك بالإيمان ولم يجعلك يهوديا وهو قادر على ذلك، ولم يجعلك نصرانيا وهو قادر على ذلك، ولكنه تفضل عليك بأن جعلك من المسلمين، أنت لا تدرك تلك النعمة، أو كثير منا لا يدري كيف يحافظ على تلك النعمة حتى يأتيه من ورائها الفوز. ما هو الفوز؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن هناك مشاهد وهناك غائب، إن هناك شهادة وهناك غيب، فإن النفوس التي لا تقدر نعمة أو منة الإيمان يغلبها الشاهد على الغيب، وتغلبها الشهادة على الغيب، فإنه يرى المال شاهدا، ويرى المتعة شاهدا، ويرى السلطان شاهدا، والوظيفة والأهل والمال والولد والمرأة ومكانه وداره ودبته، يرى ذلك عيانا. أما الجنة وأما البعد عن النار وأما النجاة من الجحيم والسعير وأما أن يكون من الفائزين، هذا لا يشاهد، ولكنه يؤمن به، ولكنه يتيقن منه. فإن الإيمان حقيقته أن يصير الغيب كالشهادة، وأن تتيقن فيما عند الله أكثر مما في يدك. فهل يا ترى كثير منا يبحث عن الحفاظ عن هذه المنة التي يترتب عليها النجاة يوم القيامة؟ لابد أن تعلم أن النجاة لا تدرك العبد، يعني ما فيش حاجة اسمها أنك تبقى قاعد في البيت وبعدين تخبط عليك أسباب النجاة أو تدركك أو تفوز بها في مسابقة أو تجد أنك قد أخذتها من شركتك أو في مصنعك أو في متجرك أو في تجارتك، بل إن لم تسعى إليها لا تسعى إليك، إن لم تسعى إليك لا تسعى إليك. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. عباد الله، إن الله عز وجل لم يخلقنا سدى وهملا، وإن الله عز وجل لم يخلق هذا النظم البديع من الكون عبثا، بل خلقنا ليأمرنا وينهانا، فمن أجاب وأطاع فاز، ومن عصى هلك، لأن هذا أمر سنة نظم الله الكون لأجلها، نظم الله الكون لأجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عباد الله يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إشارة إلى أن سعيك ورغبتك وإبائك وامتناعك يظهر في مسلكك، فإن أطعت فأنت بذلك راغب باحث عن النجاة، وإن تبلدت فأنت بذلك آب عن النجاة رافض. تخيل أن عبد يكون رافض أن ينجو، تخيل أن عبد يكون رافض أن يفوز وكأنه رضي بالهلاك. يسأل السائل يقول: كيف ذلك؟ أقول: إن النجاة لا تدركك ولا تبحث عنك، بل أنت الذي تبحث عن النجاة. لابد أن تعرف أن الحراك لابد أن يكون منك. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن الحركة تبدأ من من؟ تبدأ من العبد، أن العبد هو الذي يبحث، أن العبد هو الذي يعلم أنه إن لم يبحث عن النجاة فلن تبحث هي عنه أبدا، لأنك إن كنت من الغافلين فإن الله عز وجل يزيد مرضى القلوب مرضا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، هل ستبحث عنهم السلامة؟ في قلوبهم مرض، هل ستبحث عنهم النجاة؟ فزادهم الله مرضا. فالغافل يزداد غفلة والمريض يزداد مرضا، لأن من أعرض فله الإعراض، من رضي له الرضا، ومن سخط فله السخط، من تقدم قبل، من سعى قبل. ولذلك اسمع إلى هذا، خلقنا الله تعالى لعبادته، وهو يعلم أننا بناء على ما ركبنا عليه كثير الذنوب، وأميل إلى الذنوب منا إلى الطاعة، وأسرع إلى الذنوب منا إلى الطاعة. العباد عندما ينتصرون على أنفسهم ويصلون إلى مرتبة التزكية يكون من أوصافهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لكن عموم الناس، عموم الخلق، إن الإنسان لفي خسر. عموم الخلق، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذا هو وصف الإنسان، كما قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خلق الإنسان من عجل، وغير ذلك مما هو من الوصف الأساسي ومن التركيب الأساسي في وصف الإنسان. فالذي خلقنا لنعبده يعلم، ركبنا على أن نميل إلى الذنوب أكثر من الطاعات، ثم أرشدنا إلى الخلاص من هذه العلة ومن هذا المرض ومما يورثنا الغفلة. فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي الباحثين عن النجاة، الذين يريدون أن يخرجوا من الدنيا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وبين لهم إن الكرامة عنده يوم القيامة للباحثين عن النجاة، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم بين لنا أننا حتما ستقع منا الذنوب، وحتما ستقع منا الخطايا. فالشاب والشابة والرجل والكبير والصغير، نفوسنا تميل إلى الذنوب، تغلبنا الغضبة، تغلبنا الشهوة، نميل إلى الغفلة، نمل من الطاعة، نستثقل البر. إذا قال لك أحد: ما تقوم يا أخي نصلي ركعتين، بدل ما احنا قاعدين قدام الفيلم ده، هتجد تقول له: حاضر، شوية إن شاء الله، ماشي. لكن لو قال لك: أنا عندي فيلم بعد ده ما يخلص نسهر ونسهر عليه، هتجد حتى لو أنت لا تريد أن تراه، لكن لا تجد ممانعة، لأن النفس أقرب إلى ذلك، النفس أقرب إلى تداعي الغفلة وأسبابها، وما يخرج النفس من تقواها، وما يلبس على النفس هداها. هذه مسائل محسومة معلومة، كلنا يراها، كلنا يشعرها في نفسه. لو قلنا مثلا: إننا في أيام عظيمة، عدة أيام، 9 أيام تنتهي باليوم العاشر وهو يوم العيد، هذه الأيام العشر من ذي الحجة مثلا، يعني أنا أذكر مثال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن ربنا سبحانه وتعالى أنها أيام فضيلة، أقسم الله بها في كتابه: والفجر وليالي العشر. وجمهور المفسرين من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين ومن بعدهم أن العشر في الآية هي العشر من ذي الحجة، وذكر أنها الأيام المعلومات التي ذكرت أيضا في الآية. وجاء في الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام. قال ابن عباس: يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، يعني لو كان هناك جهاد في غير الأيام دي، جهاد في غير أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. هذا يعني أن هذه الأيام عظيمة. ولذلك لما سئل ابن عباس عن أفضل الأعمال في هذه الأيام، قال: التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ولذلك من الخير أن تجبر نفسك في أن تكون دائما الذكر في هذه الأيام، وكأنك ملب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا أسألك بالله، هل أنت تعطي هذه الأيام فضل اعتناء منك؟ هل أنت تخصها بالبر الذي لا تفعله في دوام حياتك؟ هل أنت تنظر لها على أنها أيام قد يكون فيها جبر لكسرك، وخلاص لمأثمك، وتقليل لحملك؟ أعتقد أن كثيرا منا لا ينظر هذه النظرة. لماذا؟ لأن غلبت علينا الغفلة. أعملنا، شغلنا، تعلمنا، تجارتنا، حياتنا، بيتنا، أولادنا، أهلينا، حتى لو كان لسه شاب صغير، شهواته، رغباته، سعيه، أصحابه، مجالسه، كلها أسباب تورث الغفلة. تورث الغفلة. أنت بطبيعتك لو لك صاحب كلما رآك تصليت ولا لا، وعمل ايه، وبلاش البنت اللي ماشي معاها دي، وبلاش كذا، وبلاش سجاير، تجدك تمله. اما الصاحب الذي يشاركك رغبتك ويشاركك رغبتك ويشاركك شهوتك ويشاركك غفلتك احب اليك. حتى ان كثير من الاولاد يكرهون الاباء والامهات ويعادون الاباء والامهات لا لشيء إلا لأنهم يحاولون أن يفصلوا بينهم وبين رفقة السوء من أصحابهم. تجد الولد يقول لك ده الولد بيكره أمه جدا وبيكره مش عارف أبوه جدا. ليه؟ عشان أبوه دايما يقول له يا ابني قوم صلي ويصحي لي الفجر بالعافية ومش عارف يقول له إيه، وبعدين يخش عليه يقول له لا اللي انت بتعمله ده غلط وبلاش تكلم مع بنات مسلمين، دول برضو أعراض اعتبرها أختك، ويقعد طبعا يعتبر أنه يعني يضيق عليه وأنه يخالف رغبته. وأنه يكون الرد إيه؟ يكون الرد الدنيا كلها كده، وفي حد بيعمل مع أولاده هكذا؟ أنتوا مش عايشين، ما كل الشباب كده، ما الدنيا كلها كده. وكأننا رضينا بأن تكون الدنيا غفلة ونحن من الغافلين، وأن أسباب النجاة في الجيب، أن أسباب النجاة موجودة في البنك، أن أسباب النجاة موجودة في شهادة استثمار مختومة صك غفران بأن أنت من أهل الجنان. هذا نوع من الغفلة، هذا نوع من الحسرة، هذا نوع من المرض القلبي الذي لا يجازى العبد عليه إلا بمرض أو بزيادة المرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويظهر المرض في ثلاثة صور. يعني المرض فينا اللي احنا شايفين نفسنا ان احنا يعني زينا زي ابو بكر او اقل من ابو بكر شعره، زينا زي عمر، يعني احنا ايه نفرق عن الصحابه، الحمد لله مسلمين وموحدين بالله والحمد لله، ونقعد نزكي انفسنا بلا مبرر ونحن نرى من انفسنا الغفله تلو الغفله والبعد تلو البعد. ثلاث صور. الصوره الاولى هي التكاسل عن البر والمصارعه في ضده. الله وصف المؤمنين بأنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وتتجافى جنوبهم عن المضاجع. وصف المؤمنين بأنه عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. خد بالك احنا بنبات فين؟ بنبات على النت، بنبات في الشات، بنبات على الأغاني، بنبات في القهاوي، بنبات جلسات الشباب، أهل القهوة بجوار المسجد تلاقي، يعني لو انت يبقى درس هنا فيه 3 انفار والقهوة عليها 200 نفر بالشيشة والاغاني والطبل والزمر والموسيقى والافلام. ليه؟ حب الغفلة واسبابها. وبعدين تيجي تقول له ده كده القلب فيه مرض، لابد ان تسعى لمدواته قبل ان يستشفي المرض في القلب فتعمى. ودي اخطر الاشياء، ان تسارع في الشر، ان تسارع في الغفلة، ان تسارع في السوء وتتبلد عن البر. ودي من أكبر مظاهر المرض، أكبر مظاهر البلد. إحنا مع أولادنا، أولادنا يكادوا يحاربونا. ليه؟ عشان نقول له صلي يا ابني، بلاش يا ابني منكر، بلاش سجاير يا ابني، بلاش الأفلام دي يا ابني، خليك كذا يا ابني. العمر أنت دلوقتي معك جوهرة اسمها الصحة والفراغ. جوهرة الصحة والفراغ دي بكرة يبقى عندك 50 و60، وبعدين الضغط والسكر والعضلة القلب والضغط الشديد والجلطتين 3 اللي جولك ومش عارف وايه، ويخلوك يعني تبقى بتصلي الفريضة بالعافية من كتر ما انت لو دخلت الحمام تتوضى وخرجت تكاد تكون حتسورة او تموت. يا ابني انت في عز شبابك، يا ابني خذ من شبابك لشيبتك، يا ابني بر. تجد انك انت كأنك ماسك آلي بتفرغه فيه، ومفيش اكره عنده منك، ومفيش اكره عنده من امه التي تأخذه. احنا عندنا الاولاد بيبقوا لهم لذة الى 7 سنوات، ثم بعد ذلك مجادلة الى ان يصير 12، ثم بعد ذلك مراهقة يأخذه منا المجتمع، ما لناش فيه نصيب، خلاص مش بتاعنا. لماذا؟ لانه بقى يقلد الواد في السجاير، يقلد الواد في المحمول، يقلد الواد في الفيسبوك، يقلد الواد في الشات، يقلد الواد، وبعدين اللي يقول صلاة وصيام وذكر وحج ده يبقى الله حي، يبقى درويش، لأننا لم نربى على سياسة البحث عن النجاة. الصورة الثانية التي يظهر فيها المرض هو الانشغال بالدنيا المباحة بحيث لا يكون لله فيك نصيب. أنت يا مسكين لا تدري أنك ما خلقت في هذه المعمورة إلا لكي تكون عبدا للملك، عبدا على وفاق ما يرضيه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أمرنا الله بأمر في أمر الآخرة إلا وقال ففروا إلى الله، إلا وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إلا وقال فسابقوا فسارعوا. أما في الدنيا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن قلبنا الأمر نتيجة للغفلة. من علامات المرض قلب الأمر، بين في الدنيا نسابق نسارع نتنافس. أنت نفسك بتظبط المنبه في الصلاة في الاستيقاظ على الساعة 7:30 عشان ميعاد الشغل، ومعاد الشغل مقدس لأن معاد الشغل أكل عيش، وأكل العيش أهم من كل حاجة، من صلاة الفجر ومن صلاة الفجر. صلاة الفجر هتنفعني إيه أنت لما الشغل يديني لفت نظر؟ طب ده صلاة الفجر أنت يا عبد يا أبا الغفلة يا أبا المرض أنت لا تدري أن ضياع صلاة الفجر وأنك تختم على نفسك بالنفاق. ولا بد أن تدري أن من رتب استيقاظه على بعض صلاة الفجر فكثير من فتاوى العلماء تشير إلى أنه على أمر عظيم في دينه خطير جدا. لما واحد يرتب الاستيقاظ على 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 ترك الصلاة بحيث أنه متعمد ورتب في استيقاظه لاستيقاظه بترك الصلاة فهذا أمر خطير. ده ممكن ما ترتبش. واحد ممكن يقول يعني طب أنا حنام ومش هزبط المنبه على أي ساعة، أهون 1000 مرة، لأنك في نومك أنت معذور، لأن النوم يكون سببا لرفع القلب عن النائم. لكن أنت ترتب أن يكون استيقاظك بعد الصلاة فهذا أمر عظيم. فهذا عنوان. وتيجي تقول له ليه؟ يقول لك الشغل، المدرسة، الجامعة، المراح، المجي. شيء طيب أن يحرص على ما ينفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. طب أنا بالله عليك أسألك سؤال عشان تعرف بس مدى الغفلة، وتعرف عنوان المرض، وتعرف أن المسألة معنا صعبة، وأن احنا تنافسنا في الدنيا أنسان الآخرة، وأن احنا بنتعامل مع الآخرة وبنتعامل مع النجاة على أنها جاية جاية. لما تيجي تقول لواحد الجنة والنجاة والفوز يقول لك جاية 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 خلاص ومع سك غفران. أبو بكر كان بيقول يا ليتني كنت عشبا أو كلأ فأكلته ماعز فأخذها أهلها فذبحوها وأكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي. أبو بكر والله العظيم أنا لا أساوي شعر في قدم أبو بكر بالنسبة لتقوى وتزكية ربه له. أنا ما عندي تزكية من ربي لنفسي، ولا عندي تزكية من نبي الله صلى الله عليه وسلم له لنفسي، لكن أبو بكر مزكى من ربه ومزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا. عمر رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر يا عمر لقومتك في الحق، وقال لو كان نبي بعد لكنت أنت يا عمر، ومع ذلك يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر قبل أن أقابل ربي بذنبي. قس على هذا، قس على هذا، وخد بالك من حاجة، لو أوجد الله في قلبك الحسرة فهذه من علامات النجاح ومن علامات العافية. ناس بتوع الطب بيدوا أدوية ويكون واحد عنده جلطة، واحد عنده سرطان، واحد عنده يعني أمراض من الأمراض التي لا تستجيب للأدوية إلا أن يشاء الله، وبعدين يقول لك اعمل التحليل ده كل شهر، وبعدين كل ما يلاقي التحليل بتظهر فيه نتيجة بيقل 1 في 1000، يقول لك النسبة دي المفروض ما تزيدش عن 800، وبعدين يعمل تحليل ايه مثلا 780 يقول لك ده كويس جدا، ده كده الجسم بيستجيب فرحان قوي انه ايه، مع ان هذه لا تعد عافية، وسيظل يتألم بألم المرض وسيظل يتناول جرعات الدواء، لكن لمجرد أن استشعر أن هناك شيء. كذلك لو وجد في قلبك الحسرة على حالك السيء فهذه أول علامات الصحة الإيمانية، أنك تألمت من حالك السيء، أنك تنكرت لغفلتك، أنك بحثت عن الرقي في دينك. يا أخوانا والله أقسم برب العالمين، أقسم برب العزة الملك الحق المبين، لا كرامة لنا إلا بديننا في الدنيا والآخرة. في الدنيا يجعل الله لك عزا بين الخلق، وانظر إلى من حاز الأموال بكلها لا ذكر لهم الآن. مش أقصد قارون، قارون ده مثال من حاز المال كله، إنما حتى الذين كانوا يصلون. يعني في زمن ابن تيمية كان أمراء، وكان ذوي سلطان، وكان ذوي أموال، وكان ذوي أموال، لكن لم يبقى إلا ذكر أمثال ابن تيمية. لماذا؟ رفع الله ذكرهم بدينهم، ورفع الله قدرهم بدينهم، حتى أن الناس المجيب والغير المجيب والموافق والمخالف يقول رحمه الله، رحمه الله، رضي الله عنه، غفر الله له، لا زال الناس يدعون له كرامة وفضلا وأجرا على ما كان من حياة القلب، أنه لم يكن من الغافلين. أين ذهب أولي الأموال؟ من يذكرهم؟ ماتوا مع أموالهم، حينما ماتوا وتركوا أموالهم لورثتهم انقطع ذكرهم. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما على مات خلاص انتهى، والناس دأبوها مع كل من لا دين له، على كل من رفع بغير الدين، على رجال الأعمال والمليارديرات وأصحاب الشركات وأصحاب الأضياع، ها؟ ما لهم؟ كل هؤلاء جميعا كلهم قيمتهم عند الناس عندما تراهم الأعين، فإذا غابوا عن الأعين غاب ذكرهم، فإذا غابوا عن الأعين غاب ذكرهم. إلا أهل الدين، إلا أهل الدين يظل ذكرهم. لازلنا نذكر الصحابة، شأن النبي شأن عليه الصلاة والسلام، لكن لازلنا نذكر الصحابة ونتردى عليهم ونتخذ منهم المثل. ما الذي رفع ذكرهم؟ هل ما كان عندهم من العمارات؟ هل العزب؟ هل الشاليهات؟ هل القرى؟ هل قطع الأراضي؟ هل مئات الفدادين؟ هل الشركات؟ هل المليارديرات؟ هل المليارات في البنوك؟ لم يرفع ذكرهم إلا دينهم. فإن من انشغل بالدنيا اشتغل بالتراب، فإن من انشغل بالدنيا ارتبط بالأرض، فلا يرفع ذكره ولا يرفع له قدر، لأنه كما قلت لكم لا رفع إلا بالدين. في الدنيا يجعل الله لك عزا بين الخلق، وفي الآخرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فضل الله عز وجل يؤتيه، حقيق أننا لا ندخل الجنة إلا برحمة الله، لكننا لا ندخل دائرة المرحومين إلا بالأعمال الصالحة، لا ندخل الجنة إلا برحمة الله، ولكننا لا ندخل في رحمة الله إلا بالأعمال الصالحة. فأنت تحاول دائما أن تعمل ما يدخلك في دائرة الرحمة. فإن انشغلت بالدنيا يقول الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. مالك يا فلان؟ مالك يا علان؟ فيك إيه؟ دنيا، مشاغل، عندي كذا، مش عارف إيه الموضوع الفلان، لدرجة إن الناس بنبوس إيديهم عشان يحج، وممكن يحجج نص مصر بفلوسه، ومع ذلك يقول لك ده في صفقة، أنا عندي الشغل، عندي اجتماعات، أنا مش عارف إيه، أصل في إيه، أصل سوى إيه. حرمان أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فلابد أن تعلم أن هذا معناه أنه لو جيت قلت له أنت مش عايز تنجو، يقول لك أنا الحمد لله مسلم واحد بالله، والحمد لله بدفع فلوس للأيتام، والحمد لله بدفع عجلين ثلاثة وزعهم. خلاص اشترى هو في الجنة، اشترى في الجنة شاليه، خلاص اشتراه. ليه يا عم؟ ذبح عجلين وتصدق بمتين وعمل سوى ده، ولا يعرف أن القضية قضية عبودية متكاملة تنزل فيها شأن الملك في قلبك، المقام الذي يليق به جل وعلا، وترفع قدر دينك وتكون من عباد الله الذين يسعون في الأرض بالإصلاح. وأنت تعرف أن الناس في السعي صنفان، صنف وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، صنف يقول الله فيه أعوذ بالله من أن أكون وإياكم منهم، وكل واحد يخاف، والله العظيم يخاف أن يكون من أولئك الذين قال الله فيهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من أن نكون كذلك. أسأل الله لي ولكم السلام في الدين والدنيا. علي المكان شويه محمد احسن صوتي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في فراغات كتير في المسجد والناس واقفة بره، كل الفراغات دي تسألون عنها يوم القيامة، فيعني أفسح يفسح الله لك في الجنة. وإذا قيل يعني كده لما يقال لك أفسح تفسح، لأن ده يعني يجعلك تقرب من الجنة. فيعني حتى لو دخلت واحد ولا اتنين يصلي داخل المسجد أفضل من إنه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد خلقنا لكي نكون عبيدا له، فلابد لكل عبد أن يبحث عن مقتضيات صحة عبوديته، فيبحث عما تسلم به عقيدته حتى يحقق الركن الأول من أركان الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيتعلم ما تستقر به عقيدة الحق في قلبه، وما يصير به من المؤمنين، ثم يقيم الأركان خاصة الصلاة. وإقامة الصلاة من أكبر علامات صحة القلب، بمعنى في فرق بين أن يصلي وأن يقيم الصلاة. فالمنافقون يصلون لكنهم لا يقيمون الصلاة، بينما من علامات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة. ومعنى يقيمون الصلاة يعني يصلي الفجر في جماعة، ويصلي الظهر في جماعة، والعصر والمغرب والعشاء، لأنه يعلم أن إقامة الصلاة يعني أداءها على الوجه المرضي في المقام المرضي في الزمن المرضي، أن يؤديها على المقام المرضي. والمقام المرضي هو أن يؤديها على الصفة التي وصف بها، التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ فلا بد أن تقيم على هذه الصفة، ولا بد أن تكون بهذا الوصف، ثم تؤديها في المقام الذي ينبغي المرضي، وهو في المسجد. شرعت بنية المساجد، لو صلى الناس في بيوتهم لن ستبقى المساجد خاوية. وأنت تعرف أن الله عز وجل بيّن أن هجر المساجد عمدا يكون شهادة لأصحابه ممن رضيوا بالكفر، يكون شهادة منهم على كفرهم. وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فصارت ترك عمارة المساجد شهادة من الشهادات على فريق من الناس المعرضين بالكفر، وأنت متبرئ من ذلك، أنت متبرئ من الشرك والمشركين، ومتبرئ من الكفر والكافرين. إذن الصلاة في البيت صلاة، لكن ليست إقامة صلاة. وفرق بين من صلى ومن أقام الصلاة. وصف الله صلاة المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن بيصلوا نقر كسل، يؤخرها الآخر، طب شوية كده. طبعا الصبح الفجر ده ما فيش حاجة اسمها فجر، لأنه لو صلى فجر هيبقى فرق بينهم وبين المنافقين، وهو من المنافقين أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لكن لابد، يبقى إذن تقيمه على القيام على المقام المرضي في المكان المرضي في الزمن المرضي. والزمن المرضي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال، قال: الصلاة لوقتها. وفي بعض الروايات قال: في أول وقتها. وأول وقتها هو عندما يؤذن للجمع للصلاة الجامعة، ثم أنت تحضر وتصلي خلف الإمام. تخيل أن صلاة الظهر مثلا يبقى ثلاثة بيصلوا، ثلاثة إيه؟ الرجل اللي شغال في المسجد، واثنين دخلوا يتوضوا يعني، ما كانوا واحد أو واحد كان نايم في المسجد عشان مش لاقي حتة ينام فيها، ده إقامة صلاة. هل هذا عنوان هجرة إلى الله؟ هل هذا عنوان عبودية؟ لابد أن تفهم، فلابد أن تصحح دينك، لابد أن تصحح دينك وتتبع مظاهر المرض. قلنا أن مرض القلب يظهر في ثلاث: الأولى هو أن تسارع في الشرور بدل ما تسارع في الخيرات، تسارع في الغفلة، تسارع في الشهوة. والثاني أن تنشغل بالمباح بحيث لا يكون لله فيك نصيب. الثالث وهو خفي، خفي، هو أن تؤدي الأعمال وإن رتبتها وأقمت الصلاة وجيت المسجد لكن تجعل للناس فيها نصيب. الرياء، الصالحين مرضهم الرياء. يعني إيه؟ يعني لا يتخلفون عن الأعمال ولا يتبطؤون ولا بيضيع وقته في قهوة ولا في شيشة ولا في غرزة ولا في كافيه ولا في نت ولا في شات، لكنه يستحسن أن ينظر الناس إليها، يستحسن أن يرى الناس منه ذلك، فيحب أن يكون له مقام، له كيان، له كبر، له تعظيم، له شأن وغير ذلك. وأنت تعلم أن هذا العمل وهو العبادة وهو الطاعات وهو ما يترتب عليه النجاة وهو الفرار إلى الله وهو سر الكرامة في الدنيا والآخرة وهو ما يجعل العبد شأن في الدارين، أن هذا الأمر عبادة الله، دين الله، طاعة الله، لا تقدم إلا لله ولا توضع إلا في يد الله، حيث هذه بضاعة لا تنفق إلا عند الله. أنا سبحت، أنا قرأت قرآن، أنا علمت، أنا درست، أنا صليت، أنا أقمت ليلا، صمت نهارا، تصدقت صدقة، دعوت، ذكرت، علمت، بينت، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، أصلحت بين متخاصمين، دعوت إلى بر وخير، وعظت أو نبهت، نصحت أو علمت، كل ذلك تلك بضاعة لا تنفق إلا عند الله. فعندما تظن أو ترجو أن يكون أن تنفق عند غير الله، فترجو من غير الله لها ثواب من مكانة، من نظر، من اعتبار، من تعظيم، من سناء، فهذا علامة من علامات مرض القلب، ولكنها أخفى من الثانية، والثانية أخفى من الثالثة. هذا كلام إنما أقوله لإخواني لأذكر نفسي وإياهم بأننا في الدنيا الآن يا إخوان عمل بلا حساب، وغدا يقينا، يقينا كما أخاطبكم الآن وكما تسمعونني الآن، يقينا حساب بلا عمل. فالعاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا شأن الكيس، هذا شأن المتفطن، هذا شأن الكيس الفطن وليس كيس القطن، لأن كيس القطن هو الذي يعبي شهوات ويسير في الغفلات، يبقى عامل زي الكيس اللي بيلم أي حاجة. أما الكيس الفطن هو من يعرف أن كل لحظة من هذه سيجد ثمرتها يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله يقول في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأنت يا عبد الله لابد أن تعلم، إن كنت صاحب مال فأنت تاركه، وإن كنت صاحب جاه فأنت مفارقه، وإن كنت ذي سلطان فالله عز وجل سينزعه ولو بعد حين، أو أنك ميت ومبتعد عنه. وإن كنت صاحب أملاك أو أطيان أو أعيان فكل ذلك زائل أنت عنه أو زائل هو عنك. أما الدين فهو عملك، أما العبادة فهي صاحبك الذي لا يفارقك، وأول ما يدخل عليك في قبرك بعد سؤال الملكين وبعد أن يستقر أمرك يأتيك صاحبك، إما أن يكون صاحب سوء ذو صورة خبيثة موحشة ورائحة خبيثة منتنة، وإما أن يأتيك صاحبك طيب، صاحب طيب ذو صورة حسنة وذو رائحة طيبة. إما عمل صالح وإما عمل طالح، إما عمل ينفع وإما عمل يهلك. وهذا الذي تحصله الآن، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صالح اللي هيصحبه، وأنت تعرف أنه لا يدخل مع القبر، لا يدخل القبر مع الميت إلا عمله، لا بدرهم ولا دينار، حتى لو وضعوا معك الفراعنة ما جاء ما يكون من متاعه أو تاجه أو ذهب أو فضته يأكله الدود ويصير ترابا ويبقى ذلك على سطح الأرض من جنسها ويبقى له عمله. فلا بد أن تستشعر وتعرف أننا نضيع أعظم نعمة ينعم الله بها علينا، ونحن في أيام عظيمة. هذه الأيام ينبغي أن نري الله من أنفسنا أننا نخاف على هذه المنة، بمعنى أننا بطبيعتنا غافلون، بطبيعتنا مذنبون، بطبيعتنا نسيء، بطبيعتنا نميل مع الشهوات، قليل منا من يهاجر، ولكن الله الذي خلقنا يعلم عنا ذلك، فجعل لنا مواسما تحط عنا خطايانا. كأن الإنسان عندما يتضرن، شوف أنت مثلا ممكن تسافر، تروح شغلانة، تروح مأمورية، في أيام شديدة الحر يشتد عرقك، تكثر أدرانك، رائحتك تفوح، تبقى بتتوق لو ذهبت إلى البيت أو وجدت محلا طيبا لتغتسل فيه من أدرانك لتذهب رائحتك النتنة، شيء طبيعي ومسلك عاقل. طيب أي النتان أشد، نتان العرق أم نتان الذنوب؟ أي الأدران أشد وأشق، أدران التراب والأوساخ والعرق أم أدران الذنوب والسيئات والغفلات والمرض؟ لا شك أن الآخر هو الأشق، لأن أدران الذنوب لا يزيلها الماء، فجعل الله عز وجل بمثابة المغتسل، بمثابة المخلص، بمثابة المنح، كأنه يقول لك: عبدي أنت تذنب كثيرا وحيلتك في الطاعة قليلة، كأنه يقول لك ذلك من معاني ما ذكره في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: أنت تذنب كثيرا وأنت أقرب للغفلة والذنب والمرض من البر والطاعة والمسابقة، وستغلبك ذنوبك ويسقل عليك حملك، كما قال: يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، إشارة إلى أن الأوزار تحمل، يحملون أوزارهم، الأوزار تحمل. فكأن الله يقول لك: أنت لا صبر لك على دوام الطاعة ولا صبر لك على دوام البر، لكن سأرزقك أياما تحيا فيها تكون بالعمل القليل في الزمن القليل، 9 أيام تتلو، تسبح، تذكر، تتصدق، تبر أمك وأبوك، تصل أرحامك، تفض الشحناء التي بينك وبين من تشاحن، تضحي ببعض المعاصي، تقول: والله أنا راجل بالنهار بتاع أغاني وبالليل بتاع شات، أنا راجل بالنهار بشتغل وبالليل بقعد على القهوة مع أصحابي والشيشة والديها، لا أطلقهم بس 9 أيام من باب أن أنا قربة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه الأيام القليلة سيجعل الله عليها أجرا كثيرا، فكأنها بمثابة المغتسل الذي أنت في أشد الحاجة إليه. مش أنا ضربت لك مثل عندما تكون في سفر وفي عمل وفي إرهاق، شدة حر، عرق كثير، لا تحت، يعني كما يقال أرفان من نفسك، والله لو 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 عرفت قيمة الذنوب وأثرها في القلوب وما تحدث من نتن عقدي في النفس وما تحدث من فساد في تصور الإنسان وطمس ومرض في القلب، والله لشممت لها رائحة أو استشعرت بنتان لها أشد من نتان الميت عندما يتحلل، أشد من أي نتان تتأفف منه، لأن العرق والنتان والريحة الوحشة والقرف، ولو الواحد بينام حتى في الشارع لن يدخله جهنم، لكن الذنوب نتانها يذهب إلى جهنم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من جهنم، ويجعلنا وإياكم من الشاكرين، ويغنمنا وإياكم البر في هذه الأيام. لا تضيعوا على أنفسكم تلك الفرصة واغتنموها، عسى الله أن يرحمنا، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وكون الله يحييك إلى مثل هذه المواسم كما أحياك من قبل إلى رمضان فاغتنمها وتب فيها واجعل فيها من البر. وخير العمل في مثل هذه الأيام بر وعمل صالح، توبة وعمل صالح. فأعظم عمل تفعله هو أن تتوب، تب إلى الله عز وجل وراجع وجدد وانظر إلى النعمة التي أنت فيها حتى لا تضيع منك. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم أحي موات قلوبنا. اللهم يا رب اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم ألن قسوة قلوبنا، اللهم أنر ظلمة قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا بالإيمان. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك، واجعلنا مؤيدين للحق، ناصرين للحق، غيرين على الحق. اللهم استبدلنا ولا تستبدل بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألطف بعبادك في سوريا، اللهم يسر لهم بطعامهم ودوائهم وسلاحهم، وانصرهم على أعدائهم، اقبل من مات منهم في الشهداء، وداوي جرحاهم، واربط على قلوب زويهم، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم، واستر عورات نسائهم، وأمنه يا رب العالمين. اللهم إن الخلق قد خزلوهم فلا تخزلهم، اللهم إن الخلق قد خزلوهم فلا تخزلهم، كلهم ولا تكن عليهم. أهلك بشارة وبطانته، اللهم أهلك بشارة وأعوانه، اللهم أهلكم بددا وأحصهم عددا فلا تبق منهم أحدا. ألطف بعبادك في سوريا وفي غزة وفي شيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي بورما وفي سائر بلاد المسلمين. أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، واثأر لنبيك صلى الله عليه وسلم من المستهزئين، وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل، اللهم يا ربنا اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين، واهد شباب المسلمين. اللهم يا رب أصلح الآباء وأصلح الأبناء، وارزق الآباء بر الأبناء. اللهم يا رب نعوذ بك من عقوق والدينا، اجعلنا اللهم يا رب أعنا على برهم في حياتهم وبعد مماتهم، واجعلنا هداة مهتدين، وارحم آبائنا كما ربونا صغارا، واجعلنا من البارين، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.